الله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة الأحفاد في مصايد الشيطان لابن القيم رحمه الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول فصل بعنوان في أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. يقول الإمام: الوجه الثامن أن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسان. فهو سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه ليكثر بهم من قلة أو ليعتز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بهذا المعتقد يعرف العبد فضل ربه عليه، وبهذا المعتقد يوقن في قلب العبد أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين، لأنه غني كريم. فهو سبحانه وتعالى لا يوالي من يواليه من الذل، يعني ربنا عز وجل لا يوالي من والى لأنه يحتاج إلى الولاية، أدي معنى كلمة لا يوالي من يواليه من الذل. أما أنا وأنت يوالي بعضنا بعضا ليكمل بعضنا النقص عند بعض، والله عز وجل غني. كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. وأما العباد فإنهم كما قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فهو لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا وآجلا. انتبهوا، الله يبارك فيكم للفظة دي كويس، وإحنا أشرنا إليها قبل ذلك بس أرجو أن تستحضرها باستمرار. تاني يقول: فهو لفقرهم وحاجتهم إنما نعم فهم نعم فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم لبعض لحاجتهم إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا وآجلا. يبقى إذن أي إحسان يقع من بعضنا لبعض في الحقيقة كل واحد منا يحسن لنفسه، ما فيش مخلوق لا يحسن لنفسه، ده مفقود ليس له وجود. وعليه لولا أنني وأنت نعلم يقينا أو غلبت الظن أن الله عز وجل سيؤجرنا على ما نفعله من إحسان بعضنا لبعض ما فعلنا ذلك، ما فعلنا ذلك. وأيضا من الممكن أن أحسن لك أو تحسن أنت لي بغية منفعة مني، كأن أثني عليك أو أقابلك ببشاشة إلى غير ذلك. أما أنه يوجد أحد يحسن لأحد بدون مقابلة، هذا نقطع بفقدانه وبعدم وجوده. يبقى أنا جملتك في بيع ولا جملتك في شراء ولا أمهلتك في دفع ثمن، ده أنا أبتغي بذلك الأجر من الله، يبقى أنت ما أحسنت إلي، ولكن في الحقيقة أحسنت لنفسك وأخذت الإحسان إلي وسيلة إلى الإحسان لنفسك. طيب من هو المحسن بدون أي مقابل؟ الله عز وجل، فهو الذي يفرد بكل جلال وبكل توحيد وبكل محبة. يقول: فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا وآجلا. انظر: ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقة وطريقا إلى وصول النفع ذلك الإحسان إليه. فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء، أو معاوضة بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره، وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح. فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير، وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه في ذلك، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته. خذوا بالكم يا أخوانا من الجزئية دي اللي هي قوله: وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، يعني من لوازم كوننا من المخلوقات أننا فقراء. يعني إيه؟ مهما كثر مالك لن تصل إلى رتبة الغنى والاستغناء. خد بالك كويس، يبقى الفقر لازم لنا، يعني إيه؟ من تركيبتنا، كما قلنا العبودية هي أصلنا، فمن لم يعبد الله سيعبد غير الله، كذلك الفقر من لوازم ذاتنا. فإذا ادعى أحد أنه استغنى فلا شك أنه كاذب في دعواه. يقول: فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. تحفظها كويس، يبقى أنا ما سلفتكش فلوس وفرقت عنك الكرب إلا لتعلو منزلتي في قلبك، ودي بشغل دنيا. طب أردت أن أرتقي أبتغي الأجر من الله، ولولا هذا ما صنعت لك شيء. وقال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري أو ضري بالضم والفتح فتضرون، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمخلوق، انتبه، لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، ولكن هو حسبها، قال لك: هاد لو عملت معاه كده سأؤجر. أيوة سأؤجر، اعمل، واخد بالك؟ يبقى هو لما جه يتصرف بص لنفسه ابتداء، ما بصش لك، واخد بالك، ولا ينظر إليك قط. لما؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يريد ناخد بالنا ونفطن لهذا جيدا حتى نتمكن من إفراد المولى عز وجل بالعبودية. يبقى الرجل اللي عينك في الشغل واللي سلفك فلوس واللي جوزك بنته عمل معاك اللي ما ينعملش، واخد بالك؟ قصده في الأول إيه؟ نفسه. فلماذا بقى تنحني وتركع له وتتزلف له وتذاهل له؟ هو ما فعل هذا إلا لنفسه. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارككم، فهم هذه النصوص الفهم الصحيح يجعل العبد ليس له يقين ولا ثقة إلا بالله عز وجل. يقول: فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك. ليه؟ لأنه غني فلا يريد منك شيء، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. نعم، وديت عند الحر الأبي مؤلمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة يبايعوه، فقالهم بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا، حتى أن أحدهم إذا كان على دبتي وسقط منه صوته ينزل ولا يسأل أحد أن يعطيه إياه. مهمة. لذلك بعض مثلا واحد يقع في شدة ولا في قرب ولا بتاع، واخد بالك، وما فيش واحد هيعمله له إلا هيبكته بيتحمل وبيروح، واخد بالك. أدي معنى كلمة كلام ابن القيم رحمة الله عليه لما قال بل يتحمل منته، يقول فتدبر هذا فإن ملاحظته، انتبه، تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك، وهذا حال الخلق كلهم بعضهم من بعض، وهو حال الولد مع والده. لولا أن الولد على عقيدة صحيحة أنه ببره لأبيه سيؤجره ربه ويقيد له ابنا يبره، مع برشبوب هي دي الحقيقة. والزوج مع زوجه، لولا أن الله عز وجل أخبرنا في سنة نبيه وفي بضع أحدكم صدق وأفضلها اللقمة يرفعها العبد إلى في امرأته، والله ما الواحد ما سأل عنه لولا هذه النصوص. والمملوك مع سيده، وعبدا أدى حق الله وأدى حق سيده. والشريك مع شريك، فالسعيد، انتبه، من عاملهم لله تعالى لا له. يعني إيه؟ أنت تحسن إلي تبتغي الأجر من الله بس. طب أحسنت إلي يعني مثلا إيه؟ طلبت منك 2000 جنيه وقلت تفضل. تعلم أخي الفاضل لو أنت وقعت في شدة وأتيت تطلب مني كما طلبت أنا منك وحزنت أنني لم أدفع عليك، أنت مرائي في عملك، أنت مرائي، افعل الفعل وابتغي به وجه الله، تسعد في دنياك بحيث إيه؟ لو الخلق يعني لفظوك وتركوك لا شيء. لما؟ لأنك لما تعاملت لله. يعني صنعت في واحد معروف، خليه لله، صنعت في المعروف بعدها بساعتين عد عليك بصرك من فوق لتحت ولا عبرك، انت حزنت، ده لسه الفلوس ما خلصهاش، ده لسه انا صالح له مراته امبارح، دي اصول ديت، دي اخلاق الاسلام. لا يا رجل طيب، خليك اعلى كعبا من هذا الذي حملك على ان تحسن اليه ابتغاء الاجر من الله، ما تجريش بالك بقى. كون انه يعاملك باحسان او يتمعر وجهه فيك، ما تجريش بالك، لانك فعلت الاصل لله عز وجل، هو الذي سيجازيك. يقول فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله تعالى، وخاف الله تعالى فيهم ولم يخفهم مع الله، ورجى الله تعالى بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله، وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله، كما قال أولياء الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف. الوجه التاسع، انتبه، أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياه، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليها، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه. واضح المعلومة ديت؟ علشان كده اعقلها وأمعن النظر، مفيش حد بيتصرف في الكون إلا بقلبه، هو الأصل، وهو الذي يبعث فيك الإرادة وتتحرك القلب. ودلت النصوص الشرعية أن القلوب كلها بيد الله، يبقى خليك دوري، إلجأ إلى الله يلين قلوب العباد عليك. بس وقعت في شدة وقرب تدعو الله. طب الشدة والقرب ده منها يفرجها مثلا يعني من أسباب الكونية فلان ابن فلان، ادعو الله يسخر قلبه لك، هو ده الأصل. ولا يمنع هذا إخواني من الأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن عند الأخذ بالأسباب المعتقد صحيح ما هو، أن الأمور كلها بيد الله. اسمع كلام الإمام مرة ثانية يقول: إن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى، طيب، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله تعالى عليها، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه وهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض، يا والله ضرر محض، لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. الوجه العاشر: إن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجتهم منك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. نعم، إلا القليل. فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك، والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك. وضحت؟ من أمتع الكلام: إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ وجماع هذا أنه تعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عباس، إلى الأمة في شخص عبد الله بن عباس. لذلك خد بالك الحديث ده فيه نكتة في الترتيب، حديث الإمام أحمد والترمذي لما قال ابن عباس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تداهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كويس، واعلم أن الأمة الحديث. الحديث ده هو لو اعتقد المسلم لاعتقاد الأخير سيتولد منه الأوامر الأولى في الحديث. تاني وركزوا معي، هو قال له إيه سبحانه صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كويس، واعلم أن الخلق كلهم جميعا. طيب النصوص الأولانية أوامر ولا أخبار؟ كلام زي الفل، أوامر. الأوامر دايما تنشأ من الاعتقاد. طب الأمر الأخير: واعلم أن الأمة خبر ولا أوامر؟ ها، كويس، اللي هو واعلم أن الأمة كله إلى غير ذلك، يبقى دي أخبار بعتقد، يبقى أنا عنده عقيدة أن الخلق كلهم جميعهم لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بما قدره علي ربي، ولو اجتمعوا أن ينفعوني لن ينفعوني إلا بما كتب لي به ربي، بناء على ذلك سأحفظ الله حتى يحفظني، ولن أسأل إلا الله، ولن أستعن إلا بالله، وسأتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفني في الشدة. وضحت؟ أدي ترتيب الحديث كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خاتمة لهذا الباب: لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، تاني، لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة. يبقى أنا عندي إرادة، الإرادة دي نشأت من العلم، خد بالك، يعني عندي إرادة أجي أحضر الدرس، الإرادة دي ولما تولد منها الحركة وجاي ولك بالسيارة والمواصلات والكلام ده، الإرادة دي ما جاتليش إلا بعلم. إيه العلم اللي عندي؟ إن أنا عرفت إن السعي في سبيل العلم كالحد في سبيل الله، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. يبقى العلم اللي عندي ده ولد إيه؟ ولد إرادة. يقول لا ينفك عن علم وإرادة، وعمل بتلك الإرادة وله مراد مطلوب وطريق وسبب يوصل إليه معين عليه، وطار يكون السبب منه وطار يكون من خارج منفصل عنه، وطارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد السبب ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. خد بالك هي صفحة واحدة، عدلها تنحفظ بحيث تنظر إلى حركاتك وكيف تمشي. يقول والمراد قسمان، أحدهما ما هو مراد لنفسه، والثاني ما هو مراد لغيره. والمستعان قسمان، أحدهما ما هو مستعان بنفسه، والثاني ما هو تبع له وآله. فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه ومراد لغيره ومستعان بنفسه ومستعان بكونه آله وتبعا للمستعان بنفسه. فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. وأما من أحبه القلب وأراده وقصد فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به فاجتمع له محبته والاستعانة به. فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته ويستعان به لكونه آل وسببا. الثاني محبوب لغيره ومستعان به أيضا كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه. الثالث محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع مستعان به غير محبوب في نفسه كالدواء مثلا المكروه. فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها. الله المستعان وعليه التكلان. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في مبحث من أمتع مباحث الكتاب، وهو في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما أقول، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.